أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى صفحة 381، الفتوى الخامسة، الكلام حول جنس زكاة الفطرة وما هو جنسها الذي يجب على المزكي إخراجه. هنا حول جنس زكاة الفطرة توجد أقوال متعددة في المسألة، نذكر منها. القول الأول أنه تخرج زكاة الفطرة من الأجناس الأربعة فقط، وهذا ما ذهب إليه الصدوق والعماني: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. القول الثاني يقول تخرج الزكاة، زكاة الفطرة، من الأجناس الأربعة بإضافة الأقط الذي هو الجبن، وهذا ما ذهب إليه السيد العاملي في المدارك. القول الثالث أنه تخرج زكاة الفطرة من الأجناس الأربعة مع اللبن، فتصير خمسة يعني، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى. القول الرابع أنه تخرج زكاة الفطرة من الأربعة المعروفة بإضافة الرز والأقط واللبن، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المفيد. القول الخامس وأرجو التركيز عليه أنه تخرج الزكاة من القوت الغالب للبلد، بمعنى ما يقتات عليه الناس غالبا في ذلك البلد. على هذا لا توجد خصوصية لجنس معين من الأجناس المتعددة المتقدمة، فإذا المدار على ما يقتات عليه أهل البلد فيما هو كان غالبا عندهم، وهذا ما ذهب إليه المحقق الحلي رحمه الله والعلامة. المصنف حفظه الله ذهب إلى القول الخامس، ومستنده على ذلك هي صحيحة زرارة وابن مسكان. نقرأ أخوانا من الكتاب: وأما إن المدار على القوت الغالب، المدار على القوت الغالب، فلصحيحة زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره. فهنا عندما نلاحظ الرواية لم تحدد بالغلات الأربع، وإنما على ما يتغذى عليه، بمعنى ما يقتات عليه أهل البلد. نقرأ الرواية من جديد: وأما إن المدار على القوت الغالب، هذا القول الخامس، بالرغم من أن الوارد في بعض الروايات الغلات الأربع اللي هو القول الأول، أو بإضافة غيرها كالأقط اللي هو القول الثاني. إذن المصنف ذكر ثلاث أقوال، احنا ذكرنا أضفنا اثنين فصير خمسة تقريبا. المهم، إذن لابد من ملاحظة هذه الرواية، رواية زرارة وابن مسكان، أنه عندما ذكر الإمام سلام الله تعالى عليه مما يغذون عيالهم، مما يغذون عيالهم، نحن أمام خيارين في تفسير مما يغذون عيالهم: هل المراد مما يقتات عليه الناس غالبا، أو ما يأكلونه يوميا من الخضروات، من الفاكهة، من البطاطا مثلا. فهنا بلا ريب المراد هو ما يقتات به أهل البلد غالبا، كالتمر، الحنطة، العدس، الرز، الزيتون مثلا في بلاد الشام. هنا نجد أنه ماذا يقتات أهل البلد. فهنا عندما نعود إلى الروايات نجد ما يقتات عليه أهل البلد، يعني ما يقتات عليه غالبا الإنسان في بيته، لعله يأكل مثلا الطماطة، الخيار، البطاطا، لكن هذا لا يعد قوتا لأهل البلد، وإنما يعد مثلا غذاء لهذا الشخص. واضح أن الإمام يشير إلى ما يتغذى عليه أهل البلد باعتبار أنه القوت الغالب. هذا مستند المصنف، وهو مستند القول الثاني. لكن نواجه مشكلة، يقول المصنف أن الروايات التي دلت على أن زكاة الفطرة تكون من الغلات الأربع، والغلات الأربع قد أخذت بعناوينها في الروايات، فكيف نجمع ما بين هذه الرواية، رواية الزرارة وابن مسكان، والروايات الأخرى الدالة على أن الغلات الأربع بعناوينها لا بد أن تكون هي جنس زكاة الفطرة؟ يقول المصنف الجمع ما بين هاتين الروايتين بسيط، بأن نقول أن الروايات التي دلت على الغلات الأربع بعناوينها هذه نحملها على المثالية، أن الإمام في هذه الروايات التي ذكر فيها الغلات الأربع نقول أخذ الغلات الأربع في كلامه على نحو المثال لا على نحو الحصر. والآن من حقنا أن نطالب المصنف بالشاهد على أنه الغلات الأربع في لسان الإمام عليه السلام قد أخذت على نحو المثالية، كذلك الشاهد متوفر على أنها أخذت على نحو المثالية. أننا عندما نعود إلى الروايات لا نجد أن الروايات متفقة، وإنما نجد اختلاف الروايات في عدد الأموال الزكوية والأعيان الزكوية. بعضها ذكرت 5، بعضها ذكرت 4، بعضها ذكرت 7، بعضها ذكرت 8. فإذا هنا عندما حصرت الغلات الأربع واضح أنها أخذت على نحو المثالية، فإذا هنا لا يوجد حصر للغلات الأربع وإنما مأخوذ على نحو المثالية. فإذا هذه الرواية، رواية ابن مسكان، دلت على أنه ما يتقوت به الإنسان. بقي عندنا شيء، وهو أن القول الأول الذي أخذ جنس الزكاة الأربعة فقط، فهنا من الواضح لديكم يا أخوان أنه سوف يحصل تعارض بين الروايات الدالة على أن جنس الزكاة يكون من الغلات الأربع، وبين الرواية، رواية الزرارة وابن مسكان، الدالة على مما يقتات به أهل البلد غالبا. فهنا يحصل تعارض بين هاتين الطائفتين، يعني بين أخبار والقول الأول والقول الخامس، القول الأول والقول الخامس اللي هو مختار المصنف. فإذا ما هو حل التعارض؟ هنا نقول بالنسبة إلى حل هذا التعارض، نقول وإن كان على نحو السرعة يجيب المصنف، نقول هنا يوجد بينهما تعارض صحيح، وهذا مما نسلم به، ولكن هذا التعارض من الواضح أن هذا التعارض تعارض يكون مستقرا، ولا بد له من ماذا؟ ولا بد له من حل. المصنف يقول قبل أن نأتي إلى حل هذا التعارض تذكير سريع بخارطة التعارض، وأن التعارض يكون أولا غير مستقر نلاحظ، ونأتي إلى قواعد الجمع العرفي، بعد ذلك نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى التعارض المستقر. الآن المصنف يقول عندنا حل، وهو اللي هو مختار المصنف الحل، يقول بأن تبقى الروايات المطلقة على أطلاقها التي دلت على أن المدار على قوت البلد، وهذه روايات مطلقة بلا ريب يا أخوان، وإطلاقها بمعنى أنها لم تحدد جنس زكاة الفطرة. أما بالنسبة إلى الروايات الدالة على الغلات الأربعة بصورة تفصيلية، هذه تحمل على المثال. هذا الحل ذكرناه قبل قليل، وهو مختار ماذا؟ وهو مختار المصنف. زين، ثم يقول المصنف إذا تم هذا الجمع ما بين الطائفتين والروايتين المتقدمتين المطلقة والمقيدة بالأربع، فبها ونعمت. نقول الحل التعارض، وأن الروايات التي ذكرت الغلات الأربع نحملها على المثالية وتنتفي المشكلة. زين، ولكن ليس دائما المقابل يقبل بحمل هذه الروايات على المثالية، لا، وإنما عندما ذكر الإمام الغلات الأربع من الواضح يوجد اهتمام من قبل الإمام، فإذا نصل إلى التعارض ما بين الطائفتين، الروايات المطلقة التي دلت على مطلق ما يقتات به أهل البلد، والروايات التي دلت على أنه الزكاة تكون من الغلات الأربع. ولكن من حقنا أن نسأل أنه هذا التعارض يكون على أي نحو؟ يقول المصنف حفظه الله من الواضح أن هذا التعارض يكون تعارض مستقر، بمعنى أنه يكون بينهما تعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. لابد أن نوضح التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، بمعنى أننا نحتاج إلى جهتي افتراق ونحتاج إلى المجمع. الآن نقول افتراق ما يكون من الغلات الأربع لكن لا يتقوت به أهل البلد، هذا الافتراق الأول، غلات أربعة لكن أهل البلد لا يتقوتون به، هذا ممكن. ما يفترق به الطرف الآخر أن يكون مما يتقوت به أهل البلد لكن ليس من الغلات الأربع، هذا الافتراق من الجهة الأخرى. أما اجتماعهم أو اجتماعهما فهو يكون مما يتغذى به أهل البلد وهو من الغلات الأربع، هنا يحصل تعارض، وإذا حصل تعارض فهنا نقول إذا حصل بينهما تعارض في المجمع ويكون تعارضا على نحو العموم والخصوص من وجه، بمعنى أنه يكون تعارض بينهما على نحو الأقل والأكثر، أقل وأكثر، والأكثر مما لا ريب فيه تجري فيه البراءة. كيف؟ باعتبار أن الأقل هو كل ما يتقوت به أهل البلد بلا خصوصية لأي نوع من أنواع الغلات، أما جانب الكثرة هو جانب الاعتناء، جانب ملاحظة الغلات الأربع. فهنا على هذا البيان وعلى هذا الكلام نقول نجري البراءة عن هذا الاشتراط، عن هذه الخصوصية، خصوصية الغلات الأربعة، يعني نجري البراءة عن الزائد. فهنا المصنف يقول سواء على جمعنا اللي هو أخذنا الأربعة على المثالية، أو على هذا التعارض العموم والخصوص من وجه، بالنتيجة أجرينا البراءة عن الزائد وهو الاشتراط بالغلات الأربع، يقول نفس النتيجة سوف نصل إليها، وهو أن جنس الزكاة يكون مما يتقوت به أهل البلد. الفكرة إن شاء الله صارت واضحة. نطبق هذا المقدار أخوان، يقول فإنه لأجلها، يعني لأجل رواية وصحيح الزرارة وابن مسكان، يلزم حمل ما ورد فيه عنوان الغلات، يعني ما ورد من روايات وردت فيها عنوان الغلات الأربع ونحوها على المثالية، جيب لنا شاهد. ويؤكد ذلك، يؤكد المثالية، هو اختلاف الروايات في عدد المذكور فيها، فإنه في بعض الروايات أربعة، في بعضها خمسة، في بعضها ستة، في بعضها سبعة. إذن إلى هنا نقول هذا هو الجمع الذي ذهب إليه المصنف. وإن لم تقبل بهذا الجمع، ثم إنه مع التنزل والتسليم بالمعارضة تكون النتيجة هي يعني مما يتقوت به أهل البلد، حيث يلزم الرجوع إلى أصالة البراءة عن الخصوصية، خصوصية أن يكون الخارج من أجناس الزكاة هو الغلات الأربع، بناء على ما هو الصحيح من جريانها البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وهنا عندنا أقل وأكثر ارتباطي، فيكون مجرى لأصالة البراءة. بالنسبة إلى الفتوى السادسة، قد تقدمت وبقيت الفتوى السابعة. الفتوى السابعة مهمة يا أخوان، وهي مما لا ريب فيه يصح لك أن تدفع مما يتقوت به أهل البلد، ولكن هل يصح لك أن تدفع القيمة بدل الغلات؟ فأنت مطالب بدفع الشعير، الحنطة، الزبيب. فهنا يقول المصنف دفع القيمة بالدينار والدرهم، الدينار الذهبي والدرهم الفضي، يقول مما لا خلاف فيه. ما هو المستند يا شيخنا المصنف؟ يقول لموثقة إسحاق علق، موثقة إسحاق الأولى. فإذا يجوز دفع القيمة على هذه الموثقة بدل الأعيان الزكوية. خلي نقرأ الرواية، يقول وأما إجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه، لموثقة إسحاق بن عمار الصيرفي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها فضة بمعنى الدرهم، سميتها يعني إما هو سماها يعني الراوي، أو أنت يا ابن رسول الله سميتها، التي سميتها. قال نعم، يعني يجوز لك أن تؤديها فضة، إن ذلك أنفع له. خلوا لي خط هذا تعليل، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد. يعني هذا الفقير ننطي الدرهم، ننطي القيمة، أفضل مما ننطي الحنطة والتمر والزبيب، لأنه هذا ينوكل، أما لعله يريد يشتري فراش، يشتري ملابس، يشتري، فإذا أنفع له. الآن نقول يا أخوان، فإذا هنا على هذه الرواية يجوز دفع القيمة، ودفع القيمة يجزي، وأما إجزاء القيمة تجزي عن الغلات الأربع. الآن ينفتح بحث جديد ومهم، أنه هل يشترط دفع النقود أو مطلق ما تكون له قيمة؟ فموثقة إسحاق فموثقة إسحاق الثانية دلت على جواز دفع القيمة مطلقا، سواء كان نقدا أو كان فراشا، كان كتبا، كانت أجهزة كهربائية مطلقة. فإذا هنا بناء على موثقة إسحاق الثانية يجوز دفع القيمة مطلقا ولا يشترط دفع النقود، لأن كلمة القيمة مطلقة لم تحدد بالنقود. فإذا هنا بدل أن تدفع الحنطة، تشوف الحنطة مثلا إيش قد قيمتها، تدفع مثلا جهاز كهربائي مثلا، تدفع ملابس مثلا، تدفع فراش مثلا، وهكذا. إذن يجوز على موثقة إسحاق الثانية أن تدفع القيمة بدل الغلات الأربع مطلقا. المصنف يقول نعم، إذا بقينا مع موثقة إسحاق الثانية فالقيمة مطلقة، ولكن أرجو التركيز إخوان. يقول المصنف حفظه الله: هذا الإطلاق في الرواية الثانية بالإمكان أن نقوم بتقييده بأحد طريقين. الطريق الأول أن كلمة القيمة تنصرف للنقود، وهذا الانصراف بسبب كثرة الاستعمال، وهذا هو المتداول بيننا عند الاستعمال، عندما تقول كم قيمة البيت، كم قيمة الكتاب، كم قيمة الثوب، كم قيمة السيارة، لا يجاب بأنه ما يعادل 50 كتاب، وإنما يجاب أنه قيمته البيت مثلا بمليون دينار، السيارة قيمتها بمليونين دينار، وهكذا. أما لا يقابل عندما يسأل عن القيمة، لا يقابل البيان بالقيمة على أنه يقابل مثلا 100 كتاب، يقابل 200 كتاب. إذن يتبين أننا نكثر استعمال القيمة بالنقود. إذن هنا يحصل ماذا؟ يحصل انصراف. يجي واحد ما يقبل اللي هو هذا الطريق الثاني لتقييد رواية إسحاق الثانية، يقول أنا لا أقبل بهذا الانصراف، وأنه ناشئ من كثرة الاستعمال، بل أقول أنه ناشئ من كثرة الوجود وغلبت الوجود الخارجي. نقول له إذا تم الانصراف عندك بما بيناه سابقا فبها ونعمت، وإذا قلت لا، الانصراف ليس حجة هنا لأن منشأه غلبت الوجود الخارجي، نقول حتى لو تنزلنا عن الانصراف مع ذلك نقول أننا نتمسك بموثقة إسحاق الأولى باعتبار أنه فيها تعليل، ونقيد موثقة إسحاق الثانية ونقول أن المراد، لأن الإمام إيش قال؟ إن ذلك أنفع له، أنفع له، يشتري ما يريد، فهذا القيمة مو دائما أنفع له. هذا التعليل، هذا التعليل يجعلنا نقيد الإطلاق في موثقة إسحاق الثانية. إذن التعليل الأول أو التعليل الوارد في موثقة إسحاق الأولى يجعلنا قادرين على تقييد إطلاق موثقة إسحاق الثانية. خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول، لأنه عندنا كلام مهم نريد أن يعني المصنف حفظه الله تعرض إليه. يقول: وهل يلزم أن تكون القيمة بالنقود أو يجزئ غيرها؟ غير القيمة قد يقال بالإجزاء، يعني بإجزاء غير النقود، لموثقة إسحاق بن عمار الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالقيمة في الفطرة. زين، الآن مطلق، مطلق القيمة. المصنف يقول: ويمكن الجواب بانصراف كلمة القيمة إلى النقود، إذا سلمت بالانصراف فبها ونعمت، وإلا ومع التنزل إذا لم تقبل بالانصراف وأن منشأه هو غلبة الأفراد الخارجية، يقول ومع التنزل يكون التعليل في الموثقة السابقة مقيدا لإطلاق القيمة في الموثقة الثانية، وهذا أمر واضح. تعالوا معنا، يقول المصنف احنا جاي نتعامل مع الموثقتين على أنهما روايتان فهذا الإطلاق والتقييد بناء على أن إسحاق ابن عمار له روايتان. وأما إذا قلنا بأنهما رواية واحدة وليست روايتين، بمعنى الرواية الأولى دلت على جواز أداء الفطرة بالقيمة المالية لأنه أنفع، الرواية الثانية دلت على جواز أداء الفطرة بمطلق القيمة الشامل للعروض والأجناس ولا بأس بدفع القيمة، مع تعدد الرواية ذكرنا الانصراف وذكرنا التقييد. زين، أما إذا قلنا أنهما واحدة، وهنا نقول لا نعلم الصادر منهما بالضبط أنها واحدة أو أنها متعددة، فهنا عندنا ما يؤيد على أنها رواية واحدة وليست متعددة. أولا الراوي واحد وهو إسحاق، الإمام واحد وهو الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، الموضوع واحد في كلتا الروايتين وهو إخراج القيمة يعني إجزاء القيمة عن الغلات أو عن الأجناس الزكوية. الثالث أو القرينة الثالثة على وحدة الروايتين، من البعيد جدا أن الإمامة يتحدث بحكمين مختلفين في موضوع واحد، فهنا من الممكن يعني هسه هذه الشبهة باعتبار أنه تحدثنا سابقا أن الإمام سلام الله تعالى عليه جوز النقل بالمعنى. زين، هسه نقول رواية واحدة، فإذا عندنا احتمال أنها رواية واحدة وعندنا احتمال أنهما روايتان يوجد ما يؤيدهما، رواية واحدة يوجد ما يؤيدها، فإذا نحن شككنا، ومع الشك في الوحدة والتردد هنا نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن وهو الأضيق، والأضيق هو الدينار والدرهم لأن القيمة أوسع، فنتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن أننا نخرج ماذا؟ نخرج النقود. يقول هذا الإطلاق والتقييد والانصراف والتقييد والتعليل على تقدير احتمال تعدد الرواية، وإلا مع وحدتها فحيث لا يعلم الصادر أنه متعدد لو واحد، فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما تقتضيه الموثقة الأولى، والنتيجة ماذا؟ والنتيجة هي يعني سواء بنينا على وحدة الرواية أو على تعدد الرواية، على كل حال أن الإخراج ماذا يكون؟ أن الإخراج يكون بالدينار والدرهم. نأتي إلى الرواية إلى الفتوى الثامنة. الفتوى الثامنة من الفتاوى المهمة يا أخوان، وهو جواز اختلاف المخرج، بمعنى إذا أخرج الأب الأعيان الزكوية كالحنطة والشعير، فهنا هل يجوز له التلفيق أو لا يجوز له التلفيق؟ بمعنى الأب هو وزوجته وأولاده، التلفيق بهذا البيان أن يخرج الأب الحنطة عن نفسه ويخرج الشعير عن زوجته ويخرج التمر عن ابنه الآخر وهكذا، فإذا لا يشترط اتحاد الجنس المخرج، بل يجوز دفع القيمة كذلك كما ذكرنا، ويجوز التلفيق، هم تنطي دينار أو هم ما تنطي درهم، الدينار مثلا عن الأولاد، الدرهم عن الزوجة، الحنطة عن الأولاد الآخرين، وهكذا. فإذن التلفيق بهذا المعنى، إذن ما أعطى عن كلهم عن العائلة بأجمعها حنطة، وإنما أعطى حنطة وشعيرا، أعطى حنطة وتمرا. المهم هو الجواز، الجواز ثابت، لكن نحتاج إلى المستند على هذا الجواز، جواز التلفيق. يقول المصنف هو إطلاق الأدلة، فالأدلة لم تحدد الدفع بجنس معين محدد، بل الروايات دلت على أن يكون المخرج صاعا فقط، لكنها لم تحدد نوع الصاع الذي يخرج، هل صاع من حنطة، صاع من شعير، صاع من تمر، لم تحدد الروايات نوع المخرج، بل مطلقة، بمعنى أنه يصح التلفيق وهكذا. بل أكثر من ذلك، الفقير الأول مثلا أنت تريد أن توزع على الفقراء، الفقير الأول تعطيه حنطة، الفقير الثاني تعطيه شعير وهكذا. فإذا لا يشترط إخراج الحنطة عن الجميع، بل يجوز ماذا؟ بل يجوز التلفيق. هذا هو المستند الأول. هذا المستند الأول يرد عليه وهو الإطلاق، إطلاق الأدلة. نقول لعله الإمام كان في مقام بيان أصل إخراج الزكاة، ولم يكن الإمام في مقام بيان جنس المخرج، بمعنى أننا إذا رجعنا إلى الأدلة والروايات، فالإمام في مقام بيان دفع الصاع وأصل إخراج الصاع، فلم يكن الإمام في مقام بيان كيفية الإخراج، بل الروايات في مقام بيان أنك لابد أن تخرج الصاع من حنطة أو شعير، ولم يكن الإمام في مقام بيان كيفية الإخراج عن كل واحد مما تعوله. فإذا معه، مع هذا الاحتمال الوارد، سوف تسقط الإطلاقات عن البيان الذي ذكرناه سابقا، ويكون الأصل الجاري هو البراءة، بمعنى أنه هنا سوف تجري ماذا؟ تجري البراءة لا الإطلاق. نعم، البراءة التي تمسك بها المصنف يمكن بيانها ببيانين. البيان الأول هو إجراء أصالة البراءة عن الاشتراط، اشتراط اتحاد جنس المدفوع، فتجري البراءة عن الشرطية، وهذا واضح. البيان الثاني للبراءة تقول أنه دار الأمر عند الشك بعد عدم البيان، بين التعيين وبين التخيير، بين التعيين وهو وحدة المخرج، وبين التخيير أي ندفع حنطة أو شعير، فهنا بلا ريب سوف تجري البراءة عن من؟ سوف تجري البراءة عن التعيين. فإذا هنا نقول يصح التلفيق. نقرأ هذا المقدار: وأما جواز اختلاف المخرج فلإطلاق الروايات أو المخرج، عفوا اختلاف المخرج، ومع التنزلي وعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية الإطلاقات، فيكفي التمسك بالبراءة، يعني البراءة عن الشرطية والبراءة عن التعيين. الفتوى التاسعة، الفتوى التاسعة: يجوز نقل الفطرة من بلد إلى بلد، أو لا يجوز نقل الفطرة من بلد إلى بلد؟ يقول المصنف في هذه الفتوى التاسعة: يجوز نقل الفطرة من بلد إلى آخر إذا لم يوجد مستحق حتى لو لم يوجد مستحق مع ذلك يجوز نقل الزين. لماذا؟ لأن الزكاة حق الفقير ولا بد من إيصالها إليه، ولا نحتمل سقوط زكاة الفطرة مع عدم المستحق، بل لا بد من إيصالها على كل حال إلى مستحقيها. وأما مع وجود المستحق في البلد فالمشهور كذلك يجوز ماذا؟ يجوز نقلها. نعم، إذا نقلها مع وجود المستحق هنا يكون ضامنا إذا تلفت. المهم أن نستدل على جواز نقل زكاة الفطرة مع وجود المستحق. نقول يمكن أن يستدل للمشهور بإطلاق الأدلة الدالة على عدم المنع من نقل الزكاة، فكما يجوز إعطاؤها داخل البلد يمكن إعطاؤها خارج البلد، فالأدلة لم تمنع من النقل، فهنا يتبين أن حال زكاة الفطرة حال زكاة الأموال، فكما أن زكاة الأموال يجوز نقلها كذلك زكاة الفطرة يجوز نقلها مع وجود المستحق. إذا أردنا أن نقول أنه وإن كان على نحو الاحتمال من حقنا أن نسأل ما هي الأدلة الدالة على ماذا؟ على المنع، على منع النقل من بلد إلى بلد. يقول المصنف عندنا دليلان. الدليل الأول هو موثقة الفضيل، موثقة الفضيل التي ذكرها المصنف في صفحة 382. لاحظ أخوان، وأما نقل الفطرة فالمشهور جوازه كما في زكاة المال، كما في زكاة المال، إلا أن مقتضى موثقة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ولا تنقل من أرض إلى أرض وغيرها. مقتضى موثقة الفضيل عدم الجواز. عندما نأتي إلى هذه الرواية بعد واضح إذن مطلقة، سواء وجد مستحق أو لم يوجد مستحق فلا يصح لك ماذا؟ فلا يصح لك نقلها. يقول المصنف إلا أن مقتضى موثقة الفضيل وغير موثقة الفضيل اللي هي صحيحة علي بن بلال، كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى، أي في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا، يعني من الإمامية. فإذا هاتان الروايتان صريحتان بعدم جواز نقلها مع وجود المستحق، وإن كان هذا المستحق ليس موافقا لنا. فإذا هنا على هذا الكلام يتبين أنه بالنسبة إلى النقل لا يجوز. طبعا شوية نتكلم، نقول البعض ذهب إلى التفصيل بين وجود المستحق فلا يجوز النقل وبين عدم وجود المستحق فيجوز النقل، ولكن هذا خلاف ظاهر النصين الصريحين بالمنع مطلقا، سواء كان هناك مستحق أو لم يوجد ماذا؟ أو لم يوجد مستحق. بل صحيحة علي بن بلال صريحة، إذا لم يوجد مستحق إمامي أعطيها لغير الإمام من أهل البلد ولا تنقلها. فإذا من هنا يتبين بعد القول باستحباب دفعها داخل البلد، نعم يكره إخراجها ويستحب دفعها في داخل البلد، إذن هذا القول بعد يكون باطل لو مباطل؟ باطل، لأنه خلاف نص ماذا؟ نص الرواية الأولى والثانية. فإذا هنا هذان النصان خلاف قول المشهور الذي قال بالجواز مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم وجود المستحق ومع وجود المستحق. هنا لابد أن نعود إلى موثقة الفضيل، وذكرنا تقريب الاستدلال. أما بالنسبة إلى سندها، وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 51 حديث 173، قال ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل. واضح باعتبار أنها موثقة، لأنه فيها بنو فضال الفطحية. زين. وكذلك في التهذيب في الجزء الرابع صفحة 88 حديث 260، نفس السند ونفس المتن. إذن هنا في هذه الحالة لا يجوز النقل. وأما نقل الفطرة فالمشهور جوازه كما في زكاة المال، إلا أن موثقة الفضيل تمنع. وأما جواز نقلها مع عدم المستحق فلعدم احتمال سقوط وجوب إيصالها إلى مصرفها مع عدم وجود المستحق. وأما جواز دفعها في البلد الآخر إذا كان الإنسان مسافرا، مثلا ذهب إلى مدينة مشهد المقدسة وهو من مدينة النجف، وهناك حل عليه العيد، هناك عندما يدفع زكاة الفطرة هنا بعد لا يصدق عنوان أنه نقل ماذا؟ نقل زكاة الفطرة. نأتي إلى الفتوى العاشرة بالنسبة إلى مصرف زكاة الفطرة، هو نفسه مصرف زكاة المال. هذا هو المشهور، بمعنى أن العناوين في الآية الكريمة الثمانية تشمل زكاة الفطرة كما تشمل زكاة المال، فتصرف زكاة الفطرة على نفس مصاديق زكاة المال حتى العاملين عليها. لا تقول يابا بالنسبة إلى زكاة الفطرة ما بها العاملين عليها كما ذكر السيد الخوئي رحمه الله في بيان ذلك، لا، يقول العاملون عليها كذلك بالإمكان أنه رئيس البلد أو حاكم الشرعي ينصب الخليفة مثلا، ينصب العاملين الذين يجمعونه، فإذن هم يستحقون من زكاة الفطرة. إذن المصرف يكون واحدا بالنسبة إلى زكاة الفطرة وزكاة المال، المصرف يكون واحدا. نعم، دليلنا على ذلك هو إطلاق الآية الكريمة. فالآية الكريمة دلت بإطلاقها أن الزكاة واحدة، سواء كانت زكاة الفطرة أو كانت زكاة المال. ولكن يقول المصنف حفظه الله: يمكن أن يدعى وجود دليلين دل على تقييد هذا الإطلاق. الدليل الأول هو صحيحة الحلبي التي ذكرناها فيما تقدم في صفحة 381، قال: صدقة الفطرة عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب، كمل، لفقراء المسلمين. إذن بعد ما تشمل الأصناف الثمانية، فهنا حصر الإمام مصرفه بالنسبة إلى الفقراء فقط. كذلك بالنسبة إلى ما ذكره المصنف في صفحة 383 رواية الفضيل، قلت لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد. ومن الواضح لمن لا يجد، وهو الفقير لا يجد مؤنة يومه أو سنته. فإذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين، بالنسبة إلى هذين الدليلين، يقيد إطلاق الآية الكريمة، وأنه بالنسبة إلى الماء، بالنسبة إلى زكاة الفطرة، لا يكون مصرفها نفس مصرف زكاة المال، وإنما زكاة الفطرة تكون مختصة بالفقراء فقط. المصنف يقول: عندنا جوابان. الجواب الأول جواب مشترك يعني رد واحد يصلح لرد هاتين الروايتين، وعندنا أجوبة على كل رواية منفردة. الجواب المشترك، الجواب المشترك نقول أن الحصر الذي ادعي ليس واضحا وليس صريحا، ومعه لا يصلح لتقييد الآية الكريمة، لأنك قلت أن الرواية الأولى والثانية صراحة في حصر الإعطاء إلى الفقير. نقول إذا لم تكن الرواية في مقام الحصر، لأننا لا نستظهر الحصر، فإذا إذا لم تكن في مقام الحصر فلا مانع من إعطاء زكاة الفطرة إلى غير الفقير. وهنا بالإمكان أن نقول أن الروايات بالإمكان ناظرة إلى المصرف أو ناظرة إلى إعطاء الفطرة، أما بالنسبة إلى من تعطى له زكاة الفطرة هذا الاحتمال وارد، ليست ناظرة له الرواية، وإنما الرواية ناظرة إلى أنه الفطرة زكاة الفطرة تعطى إلى الفقراء، لكنه لا يوجد حصر ولا يوجد تحديد للمعطى له. نعم لعله الفقير أخذ على نحو المثال باعتبار هو المصداق الأبرز. إذن الروايات أو الروايتان ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما في مقام بيان أن الآخذ من هو، بمعنى أنه الزكاة تعطى إلى الآخذ والآخذ لا يوجد حصر له. نعم الفقير لعله أخذ من نحو على نحو المثال. هذا هو الجواب المشترك بالرد على كلتا الروايتين، وأننا لا نستظهر الحصرة، بمعنى أننا نرى أن الإمام عليه السلام في مقام بيان كيفية أو بيان إعطاء الزكاة. الرد الذي يكون على الرواية الأولى وهي رواية الحلبي باعتبار أنها قالت نصف صاع، وهذه الرواية ذكرنا سابقا أنها مهجورة فلا نعيد. الرواية الثانية وهي رواية الفضيل، رواية الفضيل وردت في الجزء الثاني من الاستبصار في الصفحة 40 حديث 227 علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل الدهقان الكاتب الذي ضعفه الشيخ النجاشي، قال الأصحاب ضعفوه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله السجستاني عن الفضيل، وكذلك هذه الرواية في التهذيب في الجزء الرابع صفحة 73 حديث 203 نفس الحديث سندا ومتنا. المصنف يقول إذن هاتان الروايتان بعد لا تصلحان إلمن. زين، إلى هنا مقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة أنه بالنسبة إلى مصرف الزكاة يكون زكاة الفطرة يكون متحدا مع مصرف ماذا؟ زكاة المال. وما طرح للتقييد تبين أنه لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الآية الكريمة. إذن مقتضى الصناعة أنه ماذا؟ أنه يتحد المصرف بين زكاة الفطرة وزكاة المال. ولكن المصنف يقول المشهور ذهب إلى الاحتياط، بمعنى الاحتياط بمعنى أننا نخالف مقتضى الصناعة ونذهب إلى من؟ ونذهب إلى أنه تكون زكاة الفطرة إلى الفقير خاصة، هذا مقتضى الاحتياط. هسه شنو رأيكم؟ هاي بعد يمكم. قال وأما إن مصرفها مصرف زكاة المال فلأنها مصداق للزكاة والصدقة فيشملها إطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها ولا معارضة سوى رواية الحلبي. هذا قرينا بيده أنهما غيره، بيده غيره، غير أنهما، هذا الرد الأول المشترك، ليستا واضحتين في الحصر ليصلحا للتقييد. هذا الرد الثاني الذي يكون كل رواية لها رد مستقل، هذا مضافا إلى هجران الأصحاب المضمون الصحيحة الأولى الحلبي لأنها مهجورة، لأنها قالت بالنصف نصف صاع، وورود إسماعيل بن سهل الذي ضعفه النجاشي في سند الثانية وهو ضعيف، ويبقى الاحتياط أمرا حسنا. زين، هسه خلصنا من الروايتين وذكرنا سنتين. أخوان، راجعت الوسائل في الجزء التاسع حديث 12129، هناك قال الحر العاملي رحمه الله الطوسي، الشيخ الطوسي بإسناده عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر نفس الحديث. فإذا يتبين أن الشيخ الطوسي له رواية ثانية بهذا المتن بسند آخر عن حريز، يعني أخذ هذه الرواية من كتاب حريز. فإذا على نقل صاحب الوسائل تكون عندنا روايتان، الرواية الأولى اللي هي علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل إلى آخر الرواية، الرواية الثانية الشيخ الطوسي بإسناده عن حريز. على حد مراجعتي لم أجد هذه الرواية الثانية في كتاب التهذيب ولا في كتاب الاستبصار. للحق والإنصاف لا أعلم، يعني الشيخ العاملي كيف قال بإسناده عن حريز؟ لعله والله العالم. أحرز الحر العاملي أن حماد أخذ الرواية من كتاب حريز، من كتاب حريز، وكتاب حريز من وكتاب حريز الشيخ الطوسي له طريق إلى كتاب حريز، له طريق إلى كتاب حريز. فهنا أعمل اجتهاده الحر العاملي وقال الشيخ الطوسي بإسناده عن حريز. هاي يحتاج لها مؤنة إخوان، يعني شوية راد لها مؤنة وشوية مؤنة مكلفة يعني. زين، نأتي إلى الفتوى الأخيرة، وأما عدم لزوم دفع الفطرة. زين أخوان، أكو إنسان زيد من الناس عنده شركة، وهذه الشركة يوجد فيها عمال يعملون في الشركة، والشركة ملك زيد. هنا بالنسبة إلى هؤلاء العمال، من الذي يدفع رواتبهم؟ هو صاحب الشركة زيد. السؤال هذا، هل يجب على زيد أن يدفع زكاة الفطرة عن العاملين عنده أو لا؟ الجواب لا يدفع زكاة الفطرة، لأنه يوجد فرق بين عنوانين، بين عنوان العيلولة وبين عنوان أن يكون الإنسان مسؤولا على إنسان آخر. فهنا المسؤولية شيء والعيلولة شيء آخر، ونحن نعلم أنه بالنسبة إلى العامل يأتي صباحا ويذهب ظهرا أو عصرا، إذن صاحب الشركة لا يعوله، بمعنى أنه دخل تحت عيلولته تماما. شوف، لاحظ بالنسبة إلى الابن هو مصرف هم على الأبو، بالنسبة إلى العامل مصرف على زيد، يعني زيد عنده ابن وعنده عامل، مثل ما يصرف على ابنه ويصدق عنوان العيلولة، يصرف على العامل ويصدق عنوان العيلولة، فليش نفرق بيناتهم؟ فكما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن ابنه، يخرج زكاة الفطرة عن العامل، فليش نفرق بين الموردين؟ لا، يقول أكو فرق بين الموردين. بالنسبة إلى العامل هذا لا يكون داخل تحت عنوان العيلولة، وإنما داخل تحت عنوان المسؤولية، هو مسؤول عنه لكنه لا يعوله، عنوان العيلولة لا ينطبق عليه. المصنف يضيف شيئا آخر، يقول بالنسبة إلى عنوان الشركة أو عنوان المصنع أو عنوان الدولة، العناوين تارة تكون حقيقية، هذا الكتاب هذا القلم، وأخرى تكون العناوين اعتبارية اعتبرها العقلاء كالدولة كالشركة. فإذا كانت الدولة لا تملك والشركه واضح من هالمناط هذا باعتبار انها عناوين اعتباريه هم واضح هذا انه لا يكون مسؤولا. واما اذا قلنا ان عنوان الشركه وعنوان الدوله يكون مالكا، فهنا يقول المصنف حتى لو قلنا ان الدوله تملك وان الدوله عنوان مالك، مع ذلك الجهه لا ندفع عنها الزكاة، لا ندفع الزكاة عن الشركة هذا العنوان. لماذا؟ لأن أدلة وجوب زكاة الفطرة منصرفة إلى الأشخاص، إلى الأشخاص، ومنصرفة عن العناوين الاعتبارية كالجهة والدولة والشركة. إذن عناوين الأدلة التي دلت على وجوب زكاة الفطرة انصرفت إلى العناوين الشخصية، الأبناء، الأولاد، الضيف. أما بالنسبة إلى عنوان الدولة وعنوان الشركة فالأدلة تكون منصرفة عنها. يقول وأما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات فلعدم صدق العيلولة عرفا وانصراف نصوص العيلولة إلى الشخص دون الجهة، حتى بناء على كون الجهة ماذا؟ تكون مالكة، مع ذلك لا يدفع زكاة الفطرة. وصل كلامنا إلى كتاب الخمس ويأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.